أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نوع الكفر في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟
كفر عملي، هو كفر عملي مثل به العلماء للكفر العملي أي الكفر الأصغر.
هذا يسأل عن هل هناك مؤلفات للشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله؟
نعم.
هل هناك مؤلفات للشيخ عبد الله القرعاوي؟
الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، من عرف سيرة دعوته عرف بأنه لم يتفرغ للتأليف، فكل أيام حياته في الدعوة إلى الله عز وجل هو منطلق في تعليم الناس وفتح المدارس وبناء المساجد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلم يعرف عنه بأنه جلس للتأليف، والذين يؤلفون الكتب يجلسون للبحث والتحصيل قبل أن يشرع في التأليف. والشيخ عبد الله في أول أمره بمفرده ليس له من يساعده، فكان ينطلق في منطقة الجنوب كلها، يصبح في مكان ويمشي في مكان آخر، يفتح مدارس ويبني مساجد، حتى وصلت المدارس إلى 2000 مدرسة وهو واحد بمفرده. وآخر الإحصائيات لطلاب الشيخ بلغ 75,000 طالب وطالبة، لذا لم يتفرق، وإلا فكان مؤهلا للتأليف لأن عنده إجازات من الجهات التي معروفة بعلم الحديث في الهند وغيرها من الأقطار التي جابها في طلب العلم، ومنها مشايخه في السعودية من العلماء الأفاضل من أئمة الدعوة. فهذا هو السبب.
أحسن الله إليكم. مجموعة من النساء يسألنا عن حكم الصلاة مع الإمام لكن في مكان منفصل كالحلقة مثلا.
الصلاة معنا في المسجد هذا صحيحة وقدوة صحيحة، وأما في الحلقة أو في المجلس اللي وراء الحلقة فلا، لأن الفاصل موجود، شارع صغير يفصل بين المسجد وبين حجر الحلقة واللي بعدها. فإذا صلينا في المجلس أو في الحلقات فيخترنا من يؤمهن من النساء وتقف في الوسط في الصف الأول وتصلي بهم جماعة، وخير لهن أن يدخلن المسجد لأنه لا حرج في دخول المسجد ولا يكشف عليهم أبدا، مستور، والمسجد يتسع لأقل شيء 70 امرأة.
والتي صلت البارحة أو الليلة في ذلك المكان
فاتها القدوة وصلاة صحيحة.
سائل من ليبيا يقول: هل نواقض الإسلام 10 فقط كما ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر 10 مما هو محل إجماع بين العلماء، وما كان من نظيرها فهو يأخذ حكمها، فهو لم يدعي الحصر، وإنما هذه الأنواع 10 ذكرها العلماء وكأنهم اتفقوا على أن كل واحد من 10 ناقض للإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فإذا أردنا أن نصوم أكثر شعبان هل يكون الصيام متتابع أم صوم يوم وإفطار يوم؟
بحسب استطاعة الإنسان، إن استطاع أن يتابع الصيام فعل، وإن استطاع وإن لم يستطع إلا يوما بعد يوم، أو يصوم يوم ويترك يومين، لا سيما إذا كان يؤثر على طلب العلم، فطلب العلم نوافل طلب العلم أفضل من نوافل الصيام. ونحن نقول نوافل العلم، نحن الآن نطلب الواجب من العلم لا نوافل العلم، لأنه يشكل علينا الشيء الكثير في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وسائر أبواب كتب العلم. فطلبنا للواجب، لنحرز الواجب الذي أوجبه الله على الرجال والنساء أن يعلموه. فإذا كان يؤثر الصوم على مواصلة الطلب والتحصيل والمذاكرة والحفظ، فالعناية بحفظ العلم وتحصيل أحكام وفهمها ونشرها أفضل من التطوع بالصوم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة، هل المراد السير عليها أو السلوك عليها؟
هل
المراد السير عليها أو السلوك عليها؟
كلام شيخ الإسلام واضح، وهو أن الجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع على ذلك، هذا سبب الألفة بين الناس، لا سيما بين طلاب العلم. إذا اعتنوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام علما وعملا، فإن الألفة تحل بينهم، إذ لا موجب للنزاع ولا للتهاجر. وأما البدعة فهي التي تفرق بين الناس، فلا يزال في الناس أهل السنة، فإذا أتى بعضهم بالبدع حصلت الفرقة، فافترقوا أصحاب سنة وأصحاب بدعة، وهذا معلوم لا يحتاج إلى إيراد الأدلة، أنه إذا كان في المجتمع أصحاب سنة في أبواب العلم في باب الولاء والبراء وفي باب إيصال الحقوق إلى ذويها، وفي من يخالفهم يستحسن شيئا من الأمور تخالف الكتاب والسنة، فقد أتى ببدعة، فيحصل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ويحصل النزاع بين أهل البدع المتعددة. فالبدع ليست واحدة، بدع متعددة بحسب الفرق والدعاة إلى البدع. فالالتزام بالسنة سبب الألفة بين الناس، والافتراق والاختلاف والوقوع في البدع هو سبب الفرقة والتهاجر بين الناس. فعلى طلاب العلم أن يعتصموا بالسنة وأن ينهجوا نهج السلف، فما كانوا يختلفون في الأصول، وإذا اختلفوا في العمليات فلا يسبب التهاجر بينهم ولا القطيعة.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة يسألون عن حكم الأناشيد ويقولون أن الشيخ ابن باز كان يستمع إليها.
الظاهر أنه لا يستطيع أن يثبت احد ان الشيخ بن باز يستمع الاناشيد المعروفة حاليا التي يختار لها من البراعم الشباب اختيار وعلى نغمات معروفة وحركات، وربما دخل معها شيء من الطبول كما هو موجود في التسجيلات. وأنا قد كتبت في الموضوع من 10 سنوات وأن الأناشيد لا خير فيها، كما قرر ذلك أئمة العلم، ومن قرأ كتاب إغاثة اللهفان وتلبيس إبليس وكتب أخرى وجد بأنهم ينكرون على أهل الإنشاد لأنها فكرة صوفية وليست فكرة إسلامية كما سماها هواتها، بأن نشيد إسلامي وتمثيل إسلامي يروجون له بهذه الأوصاف. فالإسلام جد ليس في أناشيد إسلامية، قال أناشيد إسلامية ولا تمثيل إسلامي، أن التمثيل مبنى على الكذب، والأناشيد له ولا يباح منها إلا ما استثناه الدليل، كالأناشيد في الأعراس لحظات قليلة وخاص بالنساء وبألفاظ سليمة وخاص بالنساء لا بالرجال.
هذا بعضهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أنشدوا طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، يستدلون على جواز الأناشيد.
أولا هذا يحتاج إلى إثبات، ثانيا إذا أنشد طلاب العلم ومنهم الصحابة أنشدوا شيئا فهم ينشدونه باللغة العربية الفصحى لا بالأناشيد المعروفة عن الصوفية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نوع الكفر في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟
كفر عملي، هو كفر عملي مثل به العلماء للكفر العملي أي الكفر الأصغر.
هذا يسأل عن هل هناك مؤلفات للشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله؟
نعم.
هل هناك مؤلفات للشيخ عبد الله القرعاوي؟
الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله من عرف سيرة دعوته عرف بأنه لم يتفرغ للتأليف، فكل أيام حياته في الدعوة إلى الله عز وجل هو منطلق في تعليم الناس وفتح المدارس وبناء المساجد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلم يعرف عنه بأنه جلس للتأليف، والذين يؤلفون الكتب يجلسون للبحث والتحصيل قبل أن يشرع في التأليف. والشيخ عبد الله في أول أمره بمفرده ليس له من يساعده، فكان ينطلق في منطقة الجنوب كلها، يصبح في مكان ويمشي في مكان آخر، يفتح مدارس ويبني مساجد، حتى وصلت المدارس إلى 2000 مدرسة وهو واحد بمفرده. وآخر الإحصائيات لطلاب الشيخ بلغ 75,000 طالب وطالبة، لذا لم يتفرق، وإلا فكان مؤهلا للتأليف لأن عنده إجازات من الجهات التي معروفة بعلم الحديث في الهند وغيرها من الأقطار التي جابها في طلب العلم، ومنها مشائخ في السعودية من العلماء الأفاضل من أئمة الدعوة. فهذا هو السبب.
أحسن الله إليكم. مجموعة من النساء يسألنا عن حكم الصلاة مع الإمام لكن في مكان منفصل كالحلقة مثلا.
الصلاة معنا في المسجد هذا صحيحة وقدوة صحيحة، وأما في الحلقة أو في المجلس اللي وراء الحلقة فلا، لأن الفاصل موجود، شارع صغير يفصل بين المسجد وبين حجر الحلقة واللي بعدها. فإذا صلينا في المجلس أو في الحلقات فيخترنا من يأمهن من النساء وتقف في الوسط في الصف الأول وتصلي بهم جماعة، وخير لهن أن يدخلن المسجد لأنه لا حرج في دخول المسجد ولا يكشف عليهم أبدا، مستور، والمسجد يتسع لأقل شيء 70 امرأة.
والتي صلت البارحة والليلة في
ذلك
المكان
فاتها القدوة وصلاة صحيحة.
سائل من ليبيا يقول: هل نوافذ الإسلام 10 فقط كما ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر 10 مما هو محل إجماع بين العلماء، وما كان من نظيرها فهو يأخذ حكمها، فهو لم يدعي الحصر، وإنما هذه الأنواع 10 ذكرها العلماء وكأنهم اتفقوا على أن كل واحد من 10 ناقض للإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فإذا أردنا أن نصوم أكثر شعبان هل يكون الصيام متتابع أم صوم يوم وإفطار يوم؟
بحسب استطاعة الإنسان، إن استطاع أن يتابع الصيام فعل، وأن استطاع وإن لم يستطع إلا يوما بعد يوم، أو يصوم يوم ويترك يومين، لا سيما إذا كان يؤثر على طلب العلم، فطلب العلم نوافل طلب العلم أفضل من نوافل الصيام. ونحن نقول نوافل العلم، نحن الآن نطلب الواجب من العلم لا نوافل العلم، لأنه يشكل علينا الشيء الكثير في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وسائر أبواب كتب العلم. فطلبنا للواجب لنحرز الواجب الذي أوجبه الله على الرجال والنساء أن يعلموه. فإذا كان يؤثر الصوم على مواصلة الطلب والتحصيل والمذاكرة والحفظ، فالعناية بحفظ العلم وتحصيل أحكام وفهمها ونشرها أفضل من التطوع بالصوم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة، هل المراد السير عليها أو السلوك عليها؟
هل
المراد السير عليها أو السلوك عليها؟
كلام شيخ الإسلام واضح، وهو أن الجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع على ذلك هذا سبب الألفة بين الناس، لا سيما بين طلاب العلم. إذا اعتنوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام علما وعملا فإن الألفة تحل بينهم إذ لا موجب للنزاع ولا للتهاجر. وأما البدعة فهي التي تفرق بين الناس، فلا يزال في الناس أهل السنة، فإذا أتى بعضهم بالبدع حصلت الفرقة فافترقوا أصحاب سنة وأصحاب بدعة، وهذا معلوم لا يحتاج إلى إيراد الأدلة أنه إذا كان في المجتمع أصحاب سنة في أبواب العلم في باب الولاء والبراء وفي باب إيصال الحقوق إلى ذويها، وفي من يخالفهم يستحسن شيئا من الأمور تخالف الكتاب والسنة، فقد أتى ببدعة فيحصل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ويحصل النزاع بين أهل البدع المتعددة. فالبدع ليست واحدة، بدع متعددة بحسب الفرق والدعاة إلى البدع. فالالتزام بالسنة سبب الألفة بين الناس، والافتراق والاختلاف والوقوع في البدع هو سبب الفرقة والتهاجر بين الناس. فعلى طلاب العلم أن يعتصموا بالسنة وأن ينهجوا نهج السلف، فما كانوا يختلفون في الأصول، وإذا اختلفوا في العمليات فلا يسبب التهاجر بينهم ولا القطيعة.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة يسألون عن حكم الأناشيد ويقولون أن الشيخ ابن باز كان يستمع إليها.
الظاهر أنه لا يستطيع أن يثبت أحد أن الشيخ ابن باز يستمع الأناشيد المعروفة حاليا التي يختار لها من البراعم الشباب اختيار وعلى نغمات معروفة وحركات، وربما دخل معها شيء من الطبول كما هو موجود في التسجيلات. وأنا قد كتبت في الموضوع من 10 سنوات وأن الأناشيد لا خير فيها، كما قرر ذلك أئمة العلم، ومن قرأ كتاب إغاثة اللهفان وتلبيس إبليس وكتب أخرى وجد بأنهم ينكرون على أهل الإنشاد لأنها فكرة صوفية وليست فكرة إسلامية كما سماها هواتها بأنه نشيد إسلامي وتمثيل إسلامي، يروجون له بهذه الأوصاف. فالإسلام جد ليس في أناشيد إسلامية قال أناشيد إسلامية ولا تمثيل إسلامي، أن التمثيل مبنى على الكذب، والأناشيد له ولا يباح منها إلا ما استثناه الدليل، كالأناشيد في الأعراس لحظات قليلة وخاص بالنساء وبألفاظ سليمة وخاص بالنساء لا بالرجال.
هذا بعضهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنشدوا طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، يستدلون على جواز الأناشيد.
أولا هذا يحتاج إلى إثبات، ثانيا إذا أنشد طلاب العلم ومنهم الصحابة أنشدوا شيئا فهم ينشدونه باللغة العربية الفصحى لا بالأناشيد المعروفة عن الصوفية.
جزاك الله خير.